السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع مجالس العلم، نسال الله ان ييسر لنا اتمامها، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وان ييسر لنا امر الفهم والعقل على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي الباب من باب تقديم الاهم عن المهم واجب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه الى اليمن، قال فليكن اول ما تدعون اليه الى ان يوحدوا الله جل في علاه. نستقبل ما بداناه من كتاب السنه امس. اكملت القراءه. طيب الباب الذي بعده الفوائد هذه يعني خلاص هو يقرا. طيب نعطي فوائد درس الماضي وبعدين تقرا يعني. هذا الأفضل.
نعم.
احنا أصارة في هذا الباب على أنه عندنا حديثان مسألتان مهمتان، مسألة مس المرأة الأجنبية وأنه لا يجوز في حال من الأحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست أصافح أن أصافح النساء، إنما قولي لامرأة من كنا كقولي لمائة امرأة، وبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم قط، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا لأن يضرب أحدكم بمخيط فيشج به رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يجوز في حال الأحوال مس المرأة الأجنبية. أما الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هذه الرواية التي جاءت عن قيس بن أبي حازم، وهو طبعا كما قلنا من التابعين، قيس الراجح انه من التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما جئنه النسوه يبايعنه رجع بعضهن خشيه الشرط وبايع بعضهن، فبسط النبي رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء، قال ان الجنه من كنا، واشار كعب اطراف اصابعه. هذا الحق لانه مرسل قيس بن ابي حازم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطه، وحتى ان قيل انه له رؤيه فإنه عند المحدثين من له رؤيا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فإن روايته مرسلة، روايته مرسلة، فهذه رواية مرسلة. والحق أنها لو كانت صحيحة، لو كانت صحيحة لكانت منكرة. يعني هذه الرواية ولو كانت صحيحة، ممكن روايتها في خط حقا، لو كانت صحيحة لكانت منكرة. لما؟ لأنها تخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أصافح النساء، فهذه لو كانت لكانت منكرة كما أبين، فلا يجوز مثل المرأة الأجنبية. طيب هذه بالنسبة للمسألة الأولى، والمسألة الأخيرة هو المسألة الثانية أيضا، ولا نجعلها فائدة. المسألة الأخيرة حديث من بايع إماما فأعطاه صفقة ذلك وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. قال هنا المسألة هنا يعني فيها ما فيها من التحذير على أن من يعني بايع إماما وأميرا فلم يعطيه فأفسد ما بيعته أو أفسد عليه رعيته بسبب أنه لم يعطى منه. وهذا من فعل المنافقين، هذا من فعل المنافقين كما بيّن الله جل في علاه، أن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. لا، المسألة أنك عليك حقوق لابد أن تؤديها، وعليه حقوق لابد أن يؤديها. هذا ختام الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الباب صفقة هذه بايع وبايعك على كذا وكذا، فاهمني؟ نعم. الفائدة الأولى فضل المسابقة بالخيرات. من وين هذه الفائدة؟ ممتاز. أبو سنان هو أول من بايع أن يستنى في بايعة الرضوان. الفائدة الثانية رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. من أين؟ أنس من أين؟ النساء قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسهم. على ايش؟ وين من وين نستنبط؟ طيب اصلها قال ما استطعتم، قال ما استطعتم، الرد على الخوارج، الرد على الخوارج. الفائده الثالثه من وين هذه الفائده نستنبطها؟ ها؟
لكن
ظالم. لا، نعم، حديث عباده بن الصامت قال فمن اتى احدكم من هذه القاذورات فاقيم عليه الحد فهو كفاره لها، فجعل الحد كفاره. إذا هو فعل كبيرة وجعل حد كفارة إذا لم يكفر. فضل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تعني استنبط من قولي من أطعني أطاع الله، من أعصاني فأطاع صدق. الفائدة التي تليها: أعرف الناس وأعلم الناس بمراد الله الصحابة، وهذه أيضا فيها دلالة على أن قول الصحابة حجة. من هنا
تكمل هذا الحديث
من أمام. لا لا، أنت انظر وتكلم.
ومن عصى الإمام فقد عصاني.
أعرف الناس بمراد الله ورضوان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يستنبط منه أن قول الصحابة حجة.
قول عمر قال لا بل فيما استطعت،
هذا واخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. سأموت خلاص خلاص. يعني أنتم لو تنظروا في قول الله على يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو هريرة أولي الأمر هم الأمراء، أولي الأمر هم الأمراء. لكن هنا سترى أن المسألة جاءت عن الصحابة، ما ظاهره ما يخالف ما قال أبو هريرة، لأنه قد ورد عن ابن عباس قال قول الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منهم، قال أهل الفقه والدين وهم العلماء. ولذلك قال أبو العالية الرياحي وعطاء والحسن البصري ومجاهد قال العلماء الفقهاء، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم العلماء الفقهاء. طبعا هي الأقرب، لو قلنا أن في منازعة الأقرب والعلماء الفقهاء، لقول السلام إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. طيب، وأيضا قال عكرمة أولي الأمر هو أبو بكر عمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. والحق أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أحمد، وقول أحمد جامع، قال الأمراء والعلماء، قال الأمراء والعلماء.
وهذا التفسير الصحيح، والأمراء يرجعون للعلماء والرعية ترجع إلى الأمراء.
وطبعا إذا كان الأمر خاص بالدين الرجوع لا يكون إلا للعلماء. الفائدة التانية: أدب الجلوس عند العالم. من وين؟ لا، فهنا في النصوص ألب الجلوس عند العلماء حديث صلاة جدا. نعم، أخرجوه. لا حول، حديث عقبة بن الصامت ها قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين، فمد يده فقال تبايعون. ففيها تحلق من الأدب في الجلوس حول العالم، تحلق. هو طبعا البعد ليس بالسنة، لكن طبعا الكراسي القريبة يعني ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، فعزين يعني متفرقين، فقالوا ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. حتى قالوا لو عليهم ملاءة لوسعته.
هذا
لسه
متقدمين،
هذا صحيح. إقامة السنة عندنا أولى من حياتنا، لأننا لن ننجو إلا بإقامة السنة. قالوا فجلسنا عند السنة متحلقين، هذا من أدب الجلوس عند العلم. طيب، من الفوائد أيضا الحدود كفارات، ولا تحتاج إلى توبة، لأن الإنسان قال في الكفارات ولا نشترط التوبة. الفائدة التي تليها هذه كم؟
سابعة.
لا الثامنة فضل الصحابة ورحمتهم على الأمة. من أين؟ يا نيجيري صاحب القرار ما لي أراك
صح لمصلحة
مصلحة لكن أسرع
فضل.
نعم الفائدة فضل الصحابة ورحمتهم بالأمة ورحمتهم بالأمة.
لا بل فيما استطعت.
نعم عمر بن الخطاب قال لا فيما استطعت ما قال وياك على المنشط والمق قال لا فيما استطعت أي فيها دلالة على العلم أولا وهذه فرق خيرية الصحابة والأمر الثاني رحمة الصحابة الكرام. الفائدة الأخيرة جواز الجمع في الذكر بين الله وبين رسوله إن كان خبرا لأن سمعنا عن ذلك لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال بئس خطيب الأمة بئس خطيب الأمة أنت أنا أعتني أن الله ندا وهنا جمع بينهما قال الله ورسوله وهذا عند القوم يجوز عند القوم. نعم الباب الذي جواز الجمع لذكر الله والرسول الجمع بينهما عند القوم
تأخذها من تصعد في النظر
أي صعب وين
الفائدة قبل
لما قال الطاعة لا هو قال في الآية فيها الله ورسوله أيضا في الحديث فيها أنه جمع بين الله ورسوله قال وقال فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. أنا عارف جمع بينهما الذكر بالعطف إذا كان خبرا. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في الصبر والوفاء. عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر
طبعا أنا مرسل لأن ابن سيرين أنا ملك النبي صلى الله عليه وسلم
إذا رأيت البناء قد بلغ سلعه فاخرج من المدينة ووجه بيده نحو الشام ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك.
الله المستعان.
قال
يعني شوف يعني هذه من على المكسع بيقول إذا رأيت البناء قد بلغ سلعة يعني اللي هو الجبل يعني على البناء ولذلك الإنسان قالها صريحة وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البناء تطور من أن أنت شونز الإنسان جعلها فتنة قال له ارحل إن ولدت هذا فرحل مع ذلك ما ما الله يلطف بنا الله يلطف بنا.
قال قلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك. قال لا
تنظر يعني هنا معناها أن ستجد من الأمراء ما ينكر ما ينكر عليهم دينا لكن لا تحمل عليهم بالسيف. نعم
بيني وبين أمرك ماذا
يفعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الصلاة مثلا وهو يؤخره كما فعل بن أمية وذلك النبي قال صلي واحد حاجة ثم صلي معه على سبيل المثال أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هو ينهى عنه
يعني ليس
الأمر
خاص
بأبي ذر. لا ليس الأمر
خاص بأبي ذر. وإن يكن عليك عبد حبشي مجدع فأسمع له وأطع.
شوف هو يبين لك حتى وإن لم تتوفر في شروط الإمامة وصار وليا لك عليك السمع والطاعة.
قال فلما بلغ البناء سلعا خرج حتى أتى الشام فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه يذكر أنه يفسد عليه الناس.
يفسد عليه الناس بالتزهيد يعني لأن معاوية طبعا عايش في القصر وكان يفعل ذلك وأبو ذر يرى الدرهم الذي قد زاد عن الطعام والشراب والمسكن وجد فيه الزكاة وهذا مذهب له صراحة ليس هذا مذهب له وليس هذا من أمور الشرع.
فكتب إليه عثمان أن أقدم فقدم
فقال إليه عثمان كيف عثمان به
فكتب
هو الفاعل.
نعم. فكتب إليه عثمان أن أقدم، فقدم المدينة على عثمان. فقال له عثمان: يا أبا ذر، أقم تغدو عليك اللقاح وتروح، أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها.
أقم تغدو عليك اللقاح وتروح.
أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذة فأذن له، فقدم الربذة وعليها عبد الحباشي أمير، فحضرت الصلاة. فقال لأبي ذر: تقدم. فقال: لا، إني أمرت، إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطيع. فتقدم الحبشي.
الله أكبر. ويسمعني الربذة بالتحريك. نعم. قال:
قال سمعت عن ابن أبي خالد قال: سمعت مصعب بن سعد قال: قال علي كلمات أصاب فيهن حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. عن يحيى بن حسين عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ويقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم من كتاب الله. عن أم حسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله.
ما قادكم بكتاب الله كأنه شرط، وهذا الذي نفسره أن بعض العلماء أخذ بظاهره ومسك وتمسك به وقال: من لم يحكم بكتاب الله فليس بولي النقل. وهذه مصيبة أيضا في الفهم وضلال وزلات في التعامل مع النصوص بعدم جمع النصوص بعضها إلى بعض. لكن هنا حديث أبي ذر حديث مهم جدا، أنه لما أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يعني إذا كان هذه من الأمراء أضع سيفي على 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 كتفي، بحيث أنه صار إن أمرني بمعصيتك يعني أضرب السيف حفاظا على دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. قال السلام: لا تهم، وانت أنبر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف، فعليك بالسمع والطاعة. لذلك لما رحل أبو ذر قلنا: أبو ذر له مذهب خاص به، بأي مال كان زائدا فهو عليه الزكاة فيها. وهذا يشق على الناس، لأنه هو المسلم قال: فإنهم أطاعوك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذه معيار ومقياس قد ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك خرج إلى الربذة، والمسلم كان قد تنبأ له أنه يموت وحيدا فريدا. خرج إلى الربذة فلما قيم الصلاة ولد عبدا حبشيا هو الأمير عليه، فقال لأبي ذر احتراما وتوقيرا وترجيلا لصاحب رسول الله: تقدم. قال: لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عبد حبشي فعليك بالسمع والطاعة، فسمعناه وأطاع. هنا الكلام حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حق على الإمام أن يحكم مما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. حق هنا لابد أن نفهم من هذا الكلام فهما دقيقا بالغا، وهو عندما يقول علي بن أبي طالب أن حق على الإمام أن يحكم مما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. طب لم يفعل ذلك، مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة ليس عليهم حقا أن يسمعوا ويطيعوا، وهذا بالضبط في مضمار فهم حديث السلام: إنما الطاعة بالمعروف كان امر بمعصيه فلا تمنع الطاعه، لكن هل ينتهي هذا من طاعه؟ هل يخرج عليه؟ الحديث لا يقول بذلك بحال الاحوال. وهل لا يعتبر ولي امر اذا 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 لم يؤدي الامانه؟ ليس ثم الدليل على ذلك بحال من الاحوال. الكلام هنا بانه يسمع له ويطيع حاله كونه يحفظ كتاب الله ويعلم في ويؤدي الامانه. والحديث الذي ورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويصحب عرفة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا، قال ما قادكم بكتاب الله، ما قادكم بكتاب الله. الحق أن هذه الأحاديث تثبت أولا حق الرعية على الولي، حق الرعية على الإمام. الحق أن الإمام أهم وظائف ولي الأمر استقامة الدين، هذه أهم وظائف ولي الأمر، استقامة الدين وصلاح الدين. أهم وظائف ولي الأمر هي استقامة الدين وكما قلنا وصلاح الدنيا. فإن لم يفعل ذلك فهو محاسب عند ربه جل في علاه، ما دام مسلما، ما دام يقيم الصلاة، ما دام قد صلى فإن الخروج عليه محرم. فإذا أهم وظائف ولي الأمر هو استقامة الدين والصلاح وصلاح الدنيا. بالتفصيل قالوا بالنسبة للرعية وحق الرعية على الولي هو أن يهتم بدينه بنشر السنة وتحكيم كتاب الله جل في علاه. والأصل في قوله صلى الله عليه وسلم ما قادكم بكتاب الله سنفصله، لكن تحكيم كتاب الله واجب عليه، واجب عليه أن يحكم كتاب الله تعالى فيه، لأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، وقال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله، وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأصل التحاكم إلى الله تعالى، الأصل أن التحاكم لا يكون إلا لله جل في علاه، والله جل في علاه الذي خلق البشر ويعلم ما ينفعهم مما يضرهم. لذلك قد وضع أحكاما وضبط ضوابطا هي في مصالح جميع البشر، وهذا القرآن صالح لكل زمان وكل مكان. ولذلك قال الإمام الشافعي ما من أزلة إلا وفي كتاب الله حلها. يجب التحاكم إلى الله تعالى والحكم بكتاب الله جل في علاه. هنا هذا الذي نقول يجب، ويجب أن يعتقد ذلك ويظهر هذا ذلك. يعني لو ولي الأمر يقول نحن الشريعة تحكمنا ونحن القوانين وهذه الضوابط التي تخرج من 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 تحت دائرة الشريعة أو مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يقول ذلك ويقول بهذا ويقول أنا أؤمن بهذا. وإلا لو قال تصريحا كتاب الله تعالى لا يصلح لهذا الزمان، كتاب الله وأحكامه تصلح للصحراء أو للرمال، هذا لا يصح أن يكون ولي الأمر، هذا لا يصح أن يكون ولي الأمر بحال الأحوال. ولي الأمر لابد أن يقول بأننا أحكامه بأن أحكامنا مستنبطة ومستخرجة من الشريعة، وأنه يجب علينا الحكم بكتاب الله جل في علاه. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية التطبيق، فإن ردناه لم يطبق لعله لم يطبق أنه قد ورد عليه ما ورد، أو الواقع حكم عليه فإنه يطبق بعض الأحكام ولا يستطيع أن يطبق بعض الأحكام. قلنا لا تستطيع أن تقول أنه كفر بذلك بحال من الأحوال، وليس لك أن تقول بهذا. عمر بن الخطاب عطل، يعني لا يصح أن نقول لمثل عمر هذا الكلام. عمر بن الخطاب في ولايته لم يوقف حد السرقة، صحيح في عام رمضان عام القحط والمسألة فيها شبه، فلم يقطع يد أحد قد سرق. فقد يعتري الأحكام ما يعتريها، وتجعل على الأمر لا يستطيع أن يطبق الحكم كليته، وقد يستطيع أن يطبق. يقول الآن أنا بقول بالمذهب الحنفي في مسألة الزواج والطلاق ومن بعد بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أترك الناس يتعلمون من ذهبي في الأزهر جميعا مثلا، أو في جامعات لبنان مثلا، أو في جامعات الدول الإسلامية، يقولون ننشر كتاب الله وننشر التفسير وننشر مذاهب العلماء. ففي كل بلاد المسلمين يعني فتحوا المجالات لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول بذلك، يقول نحن إن لم نستطع أن نطبق جميع الأحكام إذا يعترينا ما يعترينا، لكنه مقر بأن حكم الله الذي لابد أن ينفذ، وأن كتاب الله تعالى صالح لكل زمان وكل مكان، وأن أحكام الله عليها الغالبة على ان هذا المهم في المسلم، الحاج المسلم ان يقول بذلك. وهذا مهم جدا في هذا الباب. اذا من اهم مهام ولي الامر كما قلنا الحكم بكتاب الله جل وعلا بان يعدل في القضيه. كما قيل يعني افضل ما يقال في عمل ولي الامر او حق الرعيه على ولي الامر ما قالوه قطحا بهتانا وزورا في من؟ في سعد بن ابي وقاص، عندما قالوا انه لا يقسم بالسويه، او قال لا يعدل في القسم بالسويه، قال ولا يسير بالسريه، قال مستريسا
ولا يعدل في القضية.
فلذلك ولي الأمر الذي يجب عليه أولا أن يعدل في القضية، لا مظالم، لا يظلم الناس، أن يعدل في القضية. والظلم عقوبته وخيمة، مرتعه وخيم، وأعجل العقوبات الظلم. قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإن لم يتم درهم ولا دينار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: اتقوا دعوة المظلومة لو كان كافرا. وفي رواية قال: ولو كان فاسقا. وفي رواية الطبراني قال: ولو كان كافرا. لأتيان أن الله جعل قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد ولو بعد حين. فعلى ولي الأمر أن يعدل في القضية، لا يظلم أحدا بحال من الأحوال، لا يقرب القريب ولا يبعد البعيد، ولا أنه يقيم الحد على الضعيف ويضرب الحد عن الشريف. كل ذلك يعجب بالعقوبات، وهذه مظالم. وأيضا لا شفاعة، لا يقبل شفاعة بحكم حول الله جل وعلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد المرأة المخزومية قالت عائشة في الصحيحين: إن أمر المرأة المخزومية أهم أمر قريشا أمر المرأة المخزومية. فقالوا: نستشفع من؟ نتوسل من؟ قالوا: بأسامة بن زيد. فاستشفع أسامة بن زيد، فذهب أسامة بن زيد حب رسول الله وحب رسول الله يستشفع من أجل عدم قتل يد المرأة المخزومية التي كانت تلحد عليها وكانت تصرخ على قول الجمهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: إنما هذا كما كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. فلا بد من العدل في القضية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذا. وأول ربا أضع تحت قدمي ربا العباس. ربانة قدم أهل بيته، ودماء الجاهلية أيضا أن السلام أهدرها. فلذلك كان يطبقه على نفسه، قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا بد من العدل في القضية، ولا بد أيضا أن يسير بالسرية، لأنه إذا كانت فيه القوة والقدرة على الاتحاد الإسلامية أو على نصرة الدين بهذه الطريقة فلا بد. ولذلك النفير ولي الأمر إذا استدعى الجميع كما قال علمنا: والأصل بالجهاد أنه فرض كفاية. أما ولي الأمر إذا استدعى النفير فصار فرض كفاية صار فرض عين. من ذلك ولا بد من الجهاد معه، ولا بد من النزول تحت رايات ولوائه، ولا بد من الصلاة خلفه. فهذا إذا سار بالسرية. أيضا قال: لا بد أن يسير بالسرية، ولا بد أن يقسم بالسوية كل بحسب. طب لم يفعل ذلك، لم يعدل في القضية، ولم يسير بالسرية، وأيضا لم يعدل فيه أو يقسم بالسوية. قلنا: ولو فعل ذلك هو المحاسب عند ربه جل وعلا. قد ظلم وما ظلم إلا نفسه، وقد تعدى وما تعدى إلا على نفسه، لأنه قد قال الله جل وعلا: قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهو بين يدينا وهم بين يدينا موقوفون، وعلى أعمالهم مجزيون، ومسؤولون عن كل ضرر كبير. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. المسألة عند الله ما دام يقيم الصلاة، ما دام يصلي في هذا الأدب. أيضا من المهام التي أو الواجبات على ولي الأمر للرعية هو أن لا يشق عليه، لا يشق عليهم عملا ولا يشق عليهم حكما. لأن السبب قال: من وري من أمر المسلمين شيئا فشق عليه الله ما فشقق عليه. هذه دعوة مستجابة غير مردودة. فالذي يشق على الأمة لا بد أن يعلم أن الله على سيضيق عليه تضييقا لا يحتمله، وأنه سيشق عليه مشقة لا يمكن بحال من أحوال أن يتصور هذه المشقة. والمشقة ممكن تكون مشقة عند الموت كما حدث مع الحجاج بن يوسف السقط، كانت مشقة ليست بعدها مشقة عند موت. فالمشقة الله أعلم كانت مشقة، ثم بعد ذلك البرزخ، ثم بعد ذلك بين في عرصات يوم القيامة، ثم بين يدي الله جل في علاه. ولذلك لما دخل الصاحب جليل على الأمير فقال له: رعاك الله يا أمير. فإن الإسلام قد قال: أربع بك أن تكون من هؤلاء. فإن الإسلام قال: إن شر الرعاء الحطمة الذين يشقون على الناس. فهذه هو شر الناس الذي يشق على الناس. أيضا من مهام ولي الأمر وحق الرعية على ولي الأمر يعني ألا يغشهم. والغش غشان: غش في الدنيا وغش في الدنيا. فواجب عليه ألا يغش في أمر الدين، بأن لا ينشر البدعة وأن يطمعها، وأن ينشر السنة، وأن يحافظ على الديانة وأهل الديانة. فإن زل منه من زل يعني كان بينه وبينه يعني ما يدفعه. ولا بد وجوبا أن يبني علماء لهذه الأمة، وأن يهتم بعلماء الأمة، وأن يجعل حولها علماء يعني ما وايضا يهتم جدا بوسطيه الفكر دون الافراط ودون التفريط دون الغلو ودون الجفو. هذا امر لابد ان يفعله نصيحه للرعيه بان لا يغشوا في امر دينهم وان يمكن لكتاب الله جل وعلا ان ينتشر وان يمكن لهم بشعائر الاسلام كالشعائر المعلومه بالاذان والصلاه وايضا الزكاه والحج واركان الاسلام تكون ممكنه بين الناس وان لا يغشوا في امر الدنيا امر المال فلا يغشوا فيها لان الانسان لو قال من غشنا فليس من والابدع من ذلك ما قال المسلم اللهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من وله الله امر المسلمين فمات يوم ان مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحه الجنه كم قالنا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعه للعبد الحبشي قال ما شرطيه هنا ما قادكم بكتاب الله فهم بعض الفضلاء بانها شرط بالسمع والطاعة وشرط أن يكون وليا بالأولياء الأمر أن يعبدوا إيه؟ أن يعبدوا بكتاب الله. يقولون ماذا؟ هم يقفون هذا الكلام. يقولون ها؟ رويدا. نعم قال العبد الحمشي قال ما قادكم بكتاب الله؟ اشتراط. ففهم بعض الظالم من ذلك أنه لو قاد بكتاب الله حكم بكتاب الله كان وليا الأمر. وإن لم يكن فليس ولي الأمر. هذا خطأ بين. بل نحن سنبين يعني أصلا نحن ممكن نتلذذ معهم نقول طيب جعلها شرطية. وأنهم هذا هو الحق انه قال ما قضاكم بكتاب الله عليكم السمع والطاعة الاشتراط ان السمع والطاعة ما قضاكم بكتاب الله يعني امركم بامر هو في كتاب الله هذا معنى الحديث انه امركم بامر في كتاب الله وهذا ايضا موافق لقول السلام انما الطاعة بالمعروف قال اسمع واطع في عسرك ويسرك ومشيتك ومكرهك الا ان تؤمر بمعصية والامر المعصية ليس في كتاب الله توافقون ام تخالفون بل تناقشون وهم اين الادلة ما فهمت كلية
انا ما فهمت
ما قضاكم بكتاب الله يعني ما امركم امرا هو في كتاب الله فعليكم بالسمع والطاعة ليس ان الشرط انه يكون غير الامر اذا خاض بكتاب الله لا خطا طب لو امر معصية اي اين وضع حديث تعرفونه وتنكرونه تنكرون معناه انه ما قضاه بكتاب الله اليس هذا قال تعرفونه وتنكرون وعند تنكرون معناها انه قادهم بغير كتاب الله وفعل وامر بامر لم يامر الله في كتابه ولم يامر الرسول به في سنته هذا المعنى والدلاله على ذلك ان الرسول قال تصريحا سيكون عليكم وراء تعرفون وتنكرون قال فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم الا من رضي وتابع الا من رضي وتابع إذا الاشتراط بالسمع والطاعة مش الاشتراط أن يكون ولي الأمر أخطأوا في ذلك لأن الإنسان قال تصريحا ولا تندعن يدا من طاعة قال ولا تندعن يدا من طاعة بإذن المسألة دائرة على السمع والطاعة ما أمركم بكتاب الله وإذا أمر بالمعصية فليس أمرا بكتاب الله لقول الله لنا فعلان عن هؤلاء الجبرية الذين يحتاجون بقدر الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ماذا قال الله عليه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط طب هو لم يأمر بالقسط يبقى لم يأمر بكتاب الله الذي فعلاه صحيح ولا لا والحديث صريح قال تعرفون وتنكرون يبقى عند تنكرون أمر بغير كتاب الله قاد بغير كتاب الله هل قال الرسول اخرجوا عليهم قال لا طلع عليك الإنكار فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم إلا من رضي وتابع فعليه إثمه لكن ما قد تخرجوا بل قال السلام تلعنون أو ملعنونكم قال أفلا نلزم السيف قال لا لا ها لما قاموا الصور لما صور هل يجعلنا نفسر التفسير التالي لو تنزلنا مع القصر مع أن هذا ليس بعلم لأن العلم أن لا يمكن أن تعرف قالب المسألة وأصل المسألة إلا أن تحيط بكل دليل لابد ها
بجمع الحديث
هو لابد بالدلاله كما قال ابن المديني حتى في العلل قال لن تصل العلل في الحديث حتى تاتي بكل الطرق ولن تفهم المراد مراد النبي صلى الله عليه وسلم حقا بكل الطرق لكن كل اعور بينام على الجانب الذي يريحه الاعور رجل اعور لا ينظر الا بعين واحده هينظر للجهه الاخرى لا ينظر الى جهه النظر عندك وهذا الذي تراه لذلك دائما كنت اقول للاخوه خذوا قاعدة تامة غير منقوصة كل ضال له دليل حق في بعض الحق
كل ضال مبتدع له دليل فيه بعض الحق. عور عور ليس عور بل عور عور حقا ينظرون بعين واحدة. أما أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين وسطية. فلذلك نحن نقول ولو قالوا ذلك قلنا لو تنظرنا معك على عورك على عجلك ورجلك أخذنا منك ما تقول. وقال ما قدم بكتاب الله. الآن لابد أن نرى التفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ستكون عليكم قال شرار أئمتكم أو قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله بنبغضهم يبغضنا يلعنون لعنة الله علينا لعن ولعن إذا نريدهم بالسيف. قال لا ثم أكد واشترط لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. هذا يدل لك أو على أمرين. الأمر الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قادكم لو قلنا شرطية ما قادكم بكتاب الله أن أهم ما في كتاب الله هو
الصلاة.
والصلاة في كتاب الله وليس في كتاب الله. يبقى إذا لما يأمرك بالصلاة قد أمرك بكتاب الله وقد قادك بكتاب الله إلى أركان الإسلام. صح ولا لا؟ أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولما يصلي هو نفس الأمر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر خفي ما هو سأدور على الجميع لأعلم أنني إما مجنون وإما هذا فتح بقى آخر. هذا الأمر لا باليمين أنت من أول.
أعد السؤال
لا.
في أعطيني السؤال
قلت بأن هذا الحديث خلاص بينا المعنى منه. أولا ما قضكم بكتاب الله المعنى أنه أمركم بما في كتاب الله يعني أمركم بالطاعة بالطاعة أمركم بالطاعة. هذا التوجيه الصحيح أمركم بالطاعة فعليكم ها بالسمع والطاعة. طب ما قادكم بكتاب الله يعني ما أمركم بما في كتاب الله فلا سمع ولا طاعة ولا تنزعن أيضا من طاعة للأدلة الأخرى مفهوم. ولو تنزلنا مع الأعور وقلنا يا أعور نظرت بعين واحدة سنتنزل معه ما قادكم شرطية وأن المثال على خيال أن يكونكم بكتاب الله قلنا طيب. قد قال مثلا في حديث آخر عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقول الآن ما قادكم طب ما قادكم نفيه مش شرطية ما قادكم بكتاب الله يجوز الخروج هذا كامل يقول أو يقول هو ليس بولي الأمر ننزعه عند القدرة نخرج عليه هذا لم يقوله الأعور يقول بذلك. قلنا له تعالى بعورك اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أفلا نلزم بالسيف قال لا ما صلوا لا ما أقاموا. يبقى قيادة بكتاب الله أنهم يقيموا الصلاة قيادة بكتاب الله أن يكونوا يصلوا أن يكون يصلي لأن أعظم أمر في كتاب الله بعد توحيده هو الصلاة. كم مرة قال أقيموا صلاة الزكاة كل القرآن في الأحكام ما تراه إلا يؤكد على الصلاة أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري. إذا المعنى هنا أنه قد أقام نعم أقام أقامكم بكتاب الله تعالى بالأمر بالصلاة لأنها أعظم هذا كتاب الله تعالى بالأمر مفهوم هذا الكلام. إذا صار لي الأمر بها لكنه على النقصان وليس على الكمال بل هو أيضا فيها شيء من المعاصي والتحديات. إذا قال تعرفونه وتنكرون تعرفونه وتنكرون إذا قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. هنا يعطينا لفتة مهمة جدا فائدة خفية. هذا السؤال الآن إبراهيم نعم الأمر الخفي طيب يعني
إذا أقام الصلاة فهي قرينة
يعني أنت يعني تحوم مظلوم لست مظلوم زمزم ماذا الماء الراق
الإسلام ولي الأمر.
والله هذه الإجابة التي جاءت معك كده بركة لأن أنت أصلا أكيد بيضت يعني والله أصالة قال الإنسان إلا أن تروا كفرا فهذه فيها دلالة أنه لو لم يخذهم بكتاب الله ولا على العموم لم يكفروا. أنت ما قلت أنا قلت لك تحوم ما قلت لا أنا أنتصر قلت لك تحوم قلت ولا ما قلت
أنا قلت أن الاستدلال هو الظاهر على الباطن.
قلت إيش أنا لما قلت أنت أنا قلت إيه قلت تحوم إذا قربت ولا تلج واقف على الباب لا تلج حق أن تفقد إلا أن ترى كفرا بواحد إلا أن ترى كفرا بواحد لكن فيه من الله برهن ذلك بعض العلماء قال ترك الصلاة كفر بواحد لأن الإسلام قال لما صلوا لما أقاموا فيكم قالوا لا ممكن تكفر إذا ترك الصلاة أو إذا منع الناس من الصلاة يعني فيها دلالة واضحة جدا أن الله لا يكفر بهذا هذا الصحيح الراجح في هذه الحديث ونقف عند هذا حتى ننتهي من الكلام على حديث سنة اللوز لأننا كده يعني أنا أتأخر جدا نعم أعيد المسألة الأخيرة لأنه لو نظرنا إلى قول السلام ما قبلكم بكتاب الله قلنا إذا نظرنا إلى هذا الحديث وقال الشواطف ما قبلكم بكتاب الله وقول المسلم لما صلوا لما أقاموا الصلاة إذا هو ابتدى بكتاب الله يحمل على الأضعف وأن الأمر بالصلاة هو أعظم أمر في كتاب الله الأمر بإقامة الصلاة أو الصلاة هو أعظم أمر في كتاب الله الذي نفعله والمسألة لا يشترط على كلية الكتاب ولا تارد خليفة أتم التحكم الكامل أو الحكم الكامل بكتاب الله الذي نفعله إلا الخلفاء إلا الخلفاء الراشدين وإلا إيش وإلا عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وغير ذلك هناك أمور حدثت منهم بأنهم قدموا الشهوات على حكم الله جل في علاه وهذا بالاتفاق لما قدم ذلك شهوة فإنه لا يكفر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضى مع الإقرار بأن الحكم لله جل في علاه نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.